بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس الماضي الشرطين الباقيين من شروط شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. فما هذان الشرطان؟ الانقياد والقبول. ما هو دليل الانقياد؟ وأسلموا له. وأيضا، ومن أحسن قولا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله تعالى ويسلموا تسليما. ومن السنة،
النبي صلى الله عليه وسلم
تبعا لما جئت به. حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، عندنا فيه علل لكنه حسن بغيره على ما اختاره بعض أهل العلم. وهذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشيخ عقب هذا الحديث: وهذا هو تمام الانقياد وغايته، أن يكون هواك متابعا لما أمرت به، في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن كان كذلك فإن هذا منه تمام الانقياد وغاية الانقياد، أن يجعل ما أمر به حاكما على هواه، ويجعل هواه تابعا لما أمر به. وهذا لا يلتزمه الالتزام الصحيح إلا المخلصون ومن وفقهم الله عز وجل. ومع ذلك فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. الذنوب تقع منا، والمعصوم من عصم الله، ولكن الإنسان كلما كان جاهلا هواه تابعا منقادا لما أمر به، فهذا كلما كان أتم انقيادا وأعظم متابعة للشريعة. ودليل القبول، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الشاهد أن الله عز وجل قص علينا من أنباء ما قد سبق من الأمم كيف كان عاقبة من لم يقبل دينه الذي أمر به. في هذا غاية التحذير لنا من عدم قبول هذا الدين الذي رأسه الإسلام، التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. حديث: ومن السنة، حديث أبي موسى مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير أصاب أرضا. الحديث قال في آخره: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هناك دليل أصرح في القبول في شأن هذه الكلمة، دليل أصرح في شأن هذه الكلمة، لا دليل من السنة، نعم حديث أبي بكر الصديق عند الإمام أحمد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من نجاه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من قبل الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. طيب يا اخوان، هذه الشروط المذكورة نرجع نذكر بعض فوائدها وما يتعلق بذلك. وقبل ذلك تنبيهان: الأول أن كثيرا من الإخوة فهم من قولي في محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن له في الإرواء برقم كذا، نقلت حسن له، وبعض الإخوة فهم أني قلت حسنه يعني الحديث، لا حسن له يعني حسن لهذا الراوي، والحديث الذي حسنه في الإرواء آخر وقد أشرنا إليه، وهو لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، وإنما حسن له يعني فرق بين حسن له وبين حسنه الذي فهم منه بعض الإخوة أنه حسن الحديث المذكور هنا. شيء آخر، أن الحديث المذكور عند دليل اليقين لما قال: ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة، وفيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبدا غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وفي رواية: فيحجب عن الجنة. شك الأعمش في الرواية الثانية، يعني في حديث أبي هريرة بالرواية الثانية، هل هو من حديث أبي هريرة أم من حديث أبي سعيد؟ وأما الحديث الأول إلا دخل الجنة فهو من حديث أبي هريرة. أيضا شيء ثالث، أن الواجبات المتحتمات لم تنتهي إلى هذا الحد، وإنما كل هذا الكتاب في الواجبات المتحكمات إلى آخره، فما بعده نواقض الإسلام، أقسام التوحيد، أقسام الشرك، كلها مما جمعه هذا المؤلف وفقه الله في الواجبات المتحكمات. ونحن إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة نمر عليها، وإنما اليوم نأخذ بعض ما يسر الله عز وجل مما أو من فوائد هذه الشروط. المذكورة. وهناك المراجع مذكورة في الحاشية عندنا، فنستغني بها عن ذكر مراجع الإخوة لأنها مذكورة في شرح شروط هذه الكلمة العظيمة. أولا في هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول، هذه الشروط الترتيب الذي رتبت به ترتيب جيد، فبدأ بالعلم لأن ما بعده ينبني عليه، وكما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره. العلم بمعنى هذه الكلمة كيف تنقاد لها وأنت لا تعلمها، أم كيف تحبها المحبة الصحيحة وأنت لم تفقهها. فإذا لا بد أولا من العلم، العلم بهذه الكلمة، فالبدء به بدء مناسب جدا لأن ما بعده ينبني عليه. ثم جاء بعد العلم اليقين، وهذا أيضا مناسب لأن اليقين هو تمام العلم وكماله. واطمئنان النفس وانشراح الصدر لما علمه، فإذا هو أيضا متعلق بالعلم. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ الإخلاص والصدق، ويمكن أن تقدم المحبة على الإخلاص والصدق بعد أن تعلم هذه الكلمة، العلم الصحيح. يطلب منك محبتها، وكذلك أيضا لو قيل بتقديم الإخلاص والصدق على المحبة فهو أيضا لا إشكال فيه بعد العلم في هذه الكلمة وحصول اليقين بما دلت عليه. يطلب منك الإخلاص والصدق في هذه الكلمة، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين صفحة 29 قال: والصدق والإخلاص، والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر. والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر. إذن يلزم من الصدق الإخلاص، ويلزم من الإخلاص الصدق. ثم جاء بعد ذلك الانقياد، ولو قيل بتقديم القبول على الانقياد كان أولى. بعد الإخلاص والصدق والمحبة يأتي القبول لهذه الكلمة المنافي للرد. لو قيل بتقديم القبول على الانقياد كان أولى. فبعد توفر الشروط الأولى فإن القبول يثمر الانقياد. القبول لهذه الكلمة يثمر الانقياد لها. فالانقياد ثمرة عن الشروط الأولى، وهو شرط أيضا، لا مانع أن يكون شرطا من شروط هذه الكلمة، وأن يكون ثمرة ناتجة عن التزام الشروط الأولى. وهي كما ذكرنا فيما مضى هذه الشروط كلها مترابطة متلازمة، فلم يخلص ولم يصدق من لم ينقد أو لم يقبل. لم يخلص ولم يصدق من لم ينقد أو لم يقبل. أو لم يحب. فإذا هي مترابطة متلازمة كالعقد المنتظم. بقي الشرط الثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله. الكفر بما يعبد من دون الله، ودليل هذا الشرط قوله تعالى كفرنا بكم. الآية في أي سورة هذه؟ في الممتحنة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الآية إلى قال الشاهد منها كفرنا بكم. أنت تذكر الآية وهذا هو الشاهد منها. ومن السنة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيضا دليل آخر. نعم دليل آخر. ومن السنة حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، في رواية لمسلم أن يعبد الله ويكفر بما دونه. ودليل آخر الحديث متفقا عليه بني الإسلام على خمس، لكن هذه الرواية لمسلم. ودليلا آخر حديث طارق ابن أشيم وفيه من وحد الله وكثر بما يعبد من دونه، حرم ماله ودمه إذن هذا هو الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله. وذكرنا لكم أن الشيخ حافظا الحكمي لم يذكره، قلنا يمكن أن يجاب عن ذلك لأنه لما ذكر المحبة ذكر في شرحها في معارج القبول أن المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه وكذلك لأهلها العاملين بها، وبغض ما ناقض ذلك ونمر الآن مرورا سريعا على بعض الفوائد في الأدلة المذكورة. فقوله عند دليل الصدق، صفحة 20 عندنا في هذه الطبعة، لما ذكر دليل الصدق قال قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس الآية، ثم ذكر بعدها وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال في آخر الآية ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون هذه قراءة قراءة أخرى بما كانوا يكذبون، هذه القراءة الأولى يكذبون التي هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي، هذه فيها دليل على الصدق على اشتراط الصدق في الإيمان بالله وفي قول لا إله إلا الله. والقراءة الأخرى يكذبون تكون دليلا على اشتراط القبول والصدق معا. القراءة الأخرى يكذبون يكون فيها الدليل على اشتراط القبول وعلى اشتراط الصدق معا. وقوله في دليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ما المراد بهذه الآية؟ في هذه الآية قولان، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما المراد بحب الذين اتخذوا الأنداد؟ هل المراد من الآية أن المشركين يحبون الله ويحبون غيره من الأنداد، وأن المؤمنين يحبون الله وحده فبذلك كانوا أشد حبا لله، أم المراد أن المشركين يحبون أندادهم والمؤمنين يحبون الله وحب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لأندادهم وحب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لأوثانهم وآلهتهم؟ اتضح لكم الفرق بين القولين؟ القول الأول أن المشركين يحبون الله ويشركون في محبة الله غيره، ويشركون في محبة الله غيره من الأوثان والمعبودات والآلهة، والمؤمنون أشد حبا لله لأنهم أخلصوا محبتهم لله، بخلاف المشركين فإنهم أحبوا الله وأحبوا غيره فأشركوا في المحبة مع الله عز وجل. هذا القول الأول. القول الثاني: المشركون يحبون آلهتهم والمؤمنون يحبون الله، المؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لأوثانهم. اتضح الفرق بين القولين؟ القول الأول هو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، واستصوبه حكم عليه بأنه الصواب، وتبعه على ذلك جماعة، ولذلك جعلوا هذه الآية من الأدلة في شرك المحبة، في شرك المحبة. شرك معناه يحب الله ويحب غيره، شرك المحبة. والقول الثاني اختاره ابن جرير، القول الثاني اختاره ابن جرير، والقول الأول هو الصواب، أن المراد من الآية أن المشركين أحبوا الله وأحبوا غيره فأشركوا في هذه المحبة مع الله غيره، إذ نسويكم برب العالمين، يعني في الحب، في المحبة والتعظيم، في المحبة. والمؤمنون لما كانوا مخلصين للحب، لحب مخلصين في حبهم لله عز وجل، كانوا أشد حبا لله. شيء آخر مما يتعلق بهذا أن قوله تعالى في الآية التي تليها: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ذكرنا لكم في درس الأصول الستة أن هذا عند البلاغيين من دفع الإيهام، لما قال الله عز وجل في وصف هؤلاء القوم بأنهم أذلة على المؤمنين، فقد يتوهم متوهم أن هذه الذلة ملازمة لهم، وأنها ذلة عن ضعف لا عن رحمة وشفقة، فأزيل ذلك التوهم ببيان المراد، فقال الله عز وجل أعزة على الكافرين، فتبين أن الذلة إنما هي ذلة شفقة ورحمة على المؤمنين. ومما يتعلق بالألفاظ الغريبة في هذه الدروس الماضية قوله فتق في حديث الرجلين من الصحابة إلا فتق الله له السماء فتقا، فتق بمعنى شق، والمراد هنا فتح الأبواب
حمد الله،
كما تدل عليه الروايات الأخرى. فتق في اللغة بمعنى شق، فتق الشيء شقه، كما في المختار، مختار الصحاح الصحاح، والمراد هنا فتح الأبواب. قوله في نفس الحديث وحق لعبد نظر الله إليه، حق يعني جدير بهذا العبد أن يجاب، جدير به أن يجاب، وحقيق أن يقبل وأن يعطى سؤله. وفي ضبط آخر لهذه الكلمة وحق، وهي بمعناها حق لعبد أو حق لعبد. وقوله مترفوها في آية الزخرف إلا قال مترفوها، المترف المتنعم، الذي يترك ليصنع ما يشاء، متنعم مترف، وتطلق على الجبار المتنعم الذي يترك ليصنع ما يشاء لا يمنع، ويطلق على الجبار وهما متلازمان، لأن النعمة والغنى تطغي صاحبها إلا من رحم الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان غير الموفق يصيبه الطغيان عند حصول النعم، ويتجبر ويتكبر، وهذا حال المترفين مع الرسل إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك كان أكثر أتباع الأنبياء من الفقراء والمساكين، وأول من يتبع الأنبياء هم هؤلاء الذين يلمزون بالأصاغر والأراذل أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وفي حديث أبي موسى آخر حديث قوله فكان منها نقية قبلت الماء، نقية يعني طيبة، وهي صفة لموصوف محذوف، نقية صفة لموصوف محذوف، لأن العرب قد تذكر الصفة وتحذف الموصوف. من عمل صالحا، يعني من عمل ماذا؟ عملا صالحا، من عمل صالحا، من عمل عملا صالحا، كما في الآية الأخرى. فنقية يعني فكان منها أرض نقية أي طيبة، كما في رواية مسلم. وقوله في هذا الحديث أجادب، قوله أجادب أرض صلبة، أرض صلبة لا ينضب منها الماء، لا ينضب، لا ينضب منها الماء، يعني الماء يبقى فيها. رأيتم مثل هذه الأراضي؟ أرض صلبة يبقى فيها الماء. في الصحاري من أين يشرب؟ تشرب الإبل، يجعلون أحواضا فتأتي مياه الوديان، فتبقى بعض المياه أياما، لأن تلك الأرض التي حفروها أجادب يبقى فيها الماء. وقوله قيعان أرض مستوية، مستوية ملساء، لا تنبت شيئا، أرض مستوية ملساء، أين يذهب الماء؟ تشربه ولكنها لا تنبت. وقوله الكلى الكلى يطلق على العشب الرطب واليابس، الكلى يطلق على اليابس وعلى الرطب من العشب. فقوله الكلى والعشب، العشب يطلق على الأخضر، فهو من عطفنا يا إخوان. ها إخوان، عندك الكلى يشمل الرطب واليابس، بعدها قالوا والعشب، الخاص على العام، لأن العشب من الكلى. طيب، هذه فائدة، الكلى يطلق على الرطب ماذا؟ واليابس. والحشيش والهشيم يطلق على اليابس فقط. الحشيش والهشيم يطلق على اليابس، والعشب والخلا يطلق على الرطب. العشب والخلا لا يختلى خلاها، الخلا هو بمعنى العشب يطلق على الرطب فقط. والكلى يعم هذا كله، والكلى يعم هذا كله، ايه لا يختلى خلاها، يعني مكة لا يختلى خلاها، لا يؤخذ عشبها. إن الحشيش والهشيم في الكلى، ها هذا بيت يجمع هذا كله. إن الحشيش والهشيمة في الكلى ليابس ليابس والرطب عشب وخلا والرطب عشب وخلا. إن الحشيش والهشيمة في الكلى هذا السطر الأول ليابس والرطب عشب وخلا. واضح ها؟ إن الحشيش والهشيمة في الكلى ليابس لليابس منه والرطب عشب وخلا وكله من الكلى. طيب بقيت مسألة أو مسألتان. الأولى هذه الأحاديث التي مرت بك منها ما يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها بأن من شهد هذه الشهادة بأنه ماذا بارك الله فيك لا يحجب عن الجنة أو بأنه يدخل الجنة في بعضها حرم على النار وفي بعضها لم تمسه النار وفي بعضها حرمه الله على النار. الفاظ من المعلوم أن مذهب أهل السنة أن صاحب الكبائر غير الشرك بالله عز وجل ما حكمه ما حكمه تحت المشيئة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صاحب الكبيرة دون الشرك تحت المشيئة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأدلة التي جاء فيها بأن من حقق هذه الكلمة دخل الجنة أو لم يحجب عن الجنة هل فيها أنه لا يعذب إذا أراد الله تعذيبه إن كان من أصحاب الكبائر؟ ها يا أخوان انتبهوا هذه مسألة تحتاج إلى فهم. من حقق هذه الكلمة دخل الجنة هل فيها أنه لا يمحص إذا شاء الله أن يمحصه؟ هل فيها ذلك؟ ها؟
لا.
إذن هل فيها لا منافاة بينها وبين دخول بعض الموحدين النار؟ لأن قوله دخل الجنة فيها إما دخولا أوليا وإما بعد التمحيص وإما بعد التمحيص ما في إشكال مع قوله دخل الجنة مع قوله لم يحجب عن الجنة لأن الموحد مآله إلى الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. إلى هنا واضح؟ إلى هنا واضح أخوان؟ طيب أعيد قوله الآن دخل الجنة الذين أراد الله أن يعذبهم من أهل الكبائر عذبهم على قدر ذنوبهم ثم خرجوا برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. هؤلاء هل فيه دخل الجنة؟ فمن قال هذه الكلمة دخل الجنة سواء دخلها قبل أن يصيبه عذاب إذا أراد الله ذلك أو دخلها من دون عذاب ما في إشكال. لكن الإشكال في ماذا؟ في الأحاديث التي فيها ماذا؟ حرمه الله على النار ما هو مقرر من عقيدة أهل السنة أن بعض الموحدين يدخلون النار وهم موحدون يقولون هذه الكلمة يدخلون النار. فكيف الجواب عن أو ما هو توجيه هذا الحديث الذي فيه حرمه الله على النار وما كان من بابه؟
تحريما أبدا ما سيدخل فيها للأبد، إنما
يعني تحريم الخلود، تحريم الخلود حرمه الله على النار. فيها توجيهان. التوجيه الأول حرمه الله على النار أي على الخلود فيها، إذن قوله حرمه الله على النار هنا قد يرد إشكال. حرمه الله على النار مع أن بعض الموحدين يدخله الله عز وجل النار للتمحيص كما ثبت بذلك الأدلة ثم يخرج منها. فإذا حرمه الله على النار معناه حرمه الله على الخلود في النار، حرم الله عليه الخلود في النار. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني حرمه الله على غير الدرك الأعلى من النار، حرمه الله على غير الدرك الأعلى من النار. النار دركات، دركات. ما هو الدليل؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل، أسفل معناه أنه فوقه دركات، وأعلى درك هو درك الموحدين كما يذكر أهل العلم، درك الموحدين من شاء الله أن يعذبه من أهل التوحيد. فإذا حرمه الله على النار يعني على غير الدرك الأعلى، يعني على غير الدرك الأعلى، لأن غير الدرك الأعلى هو درك الكفار والمنافقين الذين لا يخرجون من النار، فيؤدي مؤدى القول الأول الذي هو الخلود. طيب، هذه فائدة مذكورة في كتاب الدين الخالص من قرآن شيخ الإسلام، وكذلك أيضا عن ابن رجب، ومذكورة في معارج القبول عند شرح هذه الشروط، عند شرح هذه الشروط المذكورة. طيب يا أخوان، قلنا فائدة ثانية لكن قد ذكرناها، وهي شروط أن محمدا رسول الله، ذكرناها في درس مضى والوقت قد جاء. بقيت المسجلة حق الأخ ما زالت مفقودة، فمن كان أخذها فليتق الله. يقول الأخ فيها شريط، وهذا الشريط فيه أغاني أراد أن يسجل عليه الدرس، فمن كانت هذه المسجلة عنده فليتق الله. طيب، الذي غلط أو الذي ماذا بارك الله فيك، ماذا بارك الله فيك، الذي غلط فيها أو الذي سولت له نفسه شيء، أن غالب أهل العطلة بفضل الله عز وجل من الإخوة الأفاضل، من الإخوة الذين يعني بذلوا وضحوا في المجيء إلى هذا المكان مهما يتكبدونه، ربما يأتي بأهله، ربما يأتي بأصحابه وهم ماذا، لكن قد يندس ماذا بعض من يفضحه الله عز وجل، يفضحه الله عز وجل، يندس بعض من يفضحه الله عز وجل. وهذه سنة الله في هذا المكان، أن من فعل ما فعل في هذا المكان الله عز وجل يفضحه عاجلا أو آجلا. فأسأل الله عز وجل أن يطهر هذا المكان من مثل هذه الأصناف، أصناف التي تفسد، والتي كذلك ماذا بارك الله فيك تغيق على إخوانها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.